بنحو فتبيع أما أبدد لها صغير لم يصل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجمته في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يصل.
يقول المصنف رحمه الله عن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها وأرضاها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فنضح فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسل. عن أم محصن. أولا ما مناسبة هذا الحديث لهذا الباب؟ هذا الحديث تضمن حكما شرعيا يتعلق ببول الصبي والحكم عليه من كونه نجسا أو طاهرا، ثم إذا ثبت اعتباره هل يغسل أم ينضح، كيف تكون طهارته، هل تكون بالنضح أم بالغسل. فذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث ضمن هذا الباب لأننا قلنا إن هذا الباب فرع من كتاب الطهارة وهو يشتمل على حكم تطهير البدن والثوب والمكان. عن أم قيس بنت محصن اسمها آمنة رضي الله عنها وأرضاها وهي أخت عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه أحد المبشرين بالجنة بدخول الجنة دون سبق عذاب ولا حساب، وهو من 70,000 الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وعده منهم لما سأله أن يدعو الله أن يجعله منهم أن يجعله من أولئك. وقولها عن أم محصن أسلمت رضي الله عنها بمكة قديما وهاجرت إلى المدينة، وكانت رضي الله عنها من فضلاء الصحابة ولها قصة لطيفة ذكروا عنها رضي الله عنها كما أشار إليها الحافظ ابن حجر عن الليث بن سعد عن مولى لأم قيس أنه توفي لها ابن صغير فأرادت أن تغسله فقالت للغاسل لا تغسله بماء بارد حتى لا تقتله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقولها فقال طال عمرها. قال الراوي فما رأينا امرأة عمرت ما عمرت أم قيس رضي الله عنها. تقول رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام. قولها لم يأكل الطعام للعلماء فيه وجهان، الوجه الأول أنها جاءت به وهو في مهده بمعنى أنه حديث عهد بالولادة فلم يأكل الطعام أصلا، والوجه الثاني أن المراد بقوله لم يأكل الطعام أي أنه في سن الرضاء لم يفطن بعد. وعلى كلا الوجهين يختلف الحكم الشرعي بالنسبة للبول. وقولها رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير، كان الصحابة رضوان الله عليهم يأتون بأبنائهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحنكهم، وكان التحنيك لأن التحنيك من السنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت بهذا الصبي فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره. وقولها فأجلسه في حجره، قولها أجلسه للعلماء فيه وجهان، إن قيل إن الصبي في المهد يكون قولها أجلسه أي وضعه لأن الذي في المهد لا يجلس، وإن قيل إنه في الرضاع لم يفطن بعد يكون أجلسه على ظاهره من الجلوس المعتاد. وفي إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه لهذا الصبي في حجره دليل على كمال خلقه صلوات الله وسلامه عليه وتواضعه، حتى بال الصبي في حجره فلم يضجر صلوات الله وسلامه عليه ولم يمل، فأين أولئك الذين قست قلوبهم؟ حتى إنك لتجد الرجل يضرب ابنه أو يسبه أو يلعنه والعياذ بالله إذا بال على ثوبه أو على فراشه، فهذا معلم الأمة صلوات الله وسلامه عليه يبول الصبي في حجره، ما أثر أنه تغير وجهه أو تنعر وجهه من كمال خلقه وتواضعه صلوات الله وسلامه عليه. ألا وسعنا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك من أشنع العادات وأقبح السيئات ما يفعله بعض الناس، بل بعض الآباء والأمهات، من لعن الصبي عند بوله، ولربما يقطع عليه بوله إذا بال على فراش أو ثوب، وهذا أمر لا ينبغي بما فيه من حصول الضرر على الصبي. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث أنس في الصحيحين أن أعرابيا لما بال في المسجد وطفق الصحابة به قال النبي صلى الله نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا تجرموه. فإذا كان بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه لم يتعرض لهذا الرجل مع كونه يبول في بيت من بيوت الله وفي مسجد له مكانته عند الله، مع ذلك لم يتعرض له، فما بال الأم والأب؟ كل منهم يتعرض للابن ولربما يضربه، وهو إن ضربه كان آثما شرعا لأنه مؤاخذة له دون أن يكون في مقام المؤاخذة، اللهم إلا أن يصل إلى سن التمييز أو يراد بذلك التعويض. وأما لعنه وكهره فهو أمر منهي عنه شرعا، فلا يجوز للأم ولا للأب أن يكثرا من اللعنة على الأبناء. قال صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أولادكم لا تصادفوا بابا مفتوحا في السماء فيستجاب لكم. ولذلك قد تدعو الأم بدعوة تكون سببا في شقاء ابنها والعياذ بالله، وقد يدعو الأب دعوة لا يلقي لها بالا تكون سببا في شقاء ابنه أو ابنته. فليتق الله الإنسان وليتق ربه في الدعوة على ابنه وابنته، ناهيك عما فيه من نفرة الأبناء وشعورهم بتقصير الآباء في حقهم. فالمقصود أن هذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاد، حتى ورد عند الطبراني أن الحسن رضي الله عنه بال على بطن النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعرضوا له حتى فرغ من بوله صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. فالمقصود أنه ينبغي الاعتناء بذلك، وإنما وجد التنبيه لما فيه من ضرر على صحة الابن كما ربه على ذلك العلماء رحمهم الله، ولما فيه من الضرر الديني بالدعوة على الأبناء. يقول الراوي أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره. الحجر هو حضن الإنسان، وأجلسه في حجره. وقد ورد في بعض الروايات من أنه كان المقصود منه تحنيكه، فأجلسه في حجره حتى يتمكن من تحنيكه، فبال في ثوبه، أي بال الصبي على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو فهم الجمهور من أن قوله بال أن البول وقع على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من العلماء من قال إن البول وقع على ثوب الصبي ثم أصاب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم الندى.
من فضلك اقرب الشريط.
ولم يصبه البول حقيقة، والصحيح ما يدل عليه ظاهر السياق من أنه بال في ثوبه أو على ثوبه، أن المراد به على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء، أي طلب أن يحضر له الماء، فنضحه على ثوبه ولم يغسله. النضح هو الرش، وللعلماء في النضح وجهان: الوجه الأول أن تنضح حتى يتقاطر الماء من الثوب، وهو أبلغ ما يكون من النضح حتى يقارب الغسل. والوجه الثاني أن المراد بالنضح وجوء أن رش الماء على الثوب دون إغراق له إلى درجة التقاطر. وأصح الوجهين والعلم عند الله أن المراد بالنضح أن يرشه رشا، ولا يشترط أن يكون الرش مبالغ أن يكون الرش مبالغا فيه إلى درجة تقاطر الماء. وضبط بعض العلماء رحمهم الله ذلك بأن تأخذ كف الماء وترشه على الثوب إلى درجة لو أمسكت الموضع الذي رششته فعصرته لم يخرج الماء، لأن المقصود التيسير. وإذا كان يرش إلى درجة يتقاطر فيه الماء فما الفرق بينه وبين الغسل؟ فأصح الوجهين والعلم عند الله أن المراد بالنضح الرش وليس المقصود منه المبالغة في الرش. يقول الراوي ولم يغسل. احتج بهذا الحديث طائفة من أهل العلم على أن الصبي إذا بال على ثوب الإنسان أو على الفراش أو في موضع وأردت أن تصلي فيه أو عليه أنك ترش بالماء، وأن رش الماء كاف، لكن بشرط أن يكون الصبي قبل أن يفطم، قبل أن يطعم الطعام، قبل أن يطعم الطعام. وكون الصبي يطعم بعض الطعام أثناء الرضاع لا يوجب انتقاله إلى كونه طاعما. وهذه المسألة أعني بول الصبيان والصبية على الثوب والمكان، اختلف العلماء رحمهم الله فيها على ثلاثة أقوال. لو بال الصبي أو بالت الصبية الذكر أو الأنثى وكان في سن الرضاع، إذا بال على الثوب أو على المكان هل يجب غسل الموضع الذي بال فيه أم يجزئ نضحه أم يقال بالتفصيل؟ للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، وهو القول الذي يفرق بين الذكر والأنثى. قالوا إذا كان ذكر فإنه يرش بوله، وأما إذا كانت أنثى فإنه ينبغي غسلها. وهذا القول قال به طائفة من السلف ومنهم عطاء وكذلك الحسن البصري، وقال به الحنابلة والشافعية رحمهم الله. القول الثاني أنه يجزئ، وهو وجه عند الشافعية رحمهم الله. القول الثاني أنه يجب غسل بول الجارية والغلام، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية رحمهم الله. القول الثالث ينضح بول الجارية والغلام، وبه قال بعض السلف وهو وجه عند الشافعية رحمهم الله جميعا. فتلخص أن في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول يجب غسل بول الجارية وينضح من بول الغلام، وهو قول التفصيل. والقول الثاني ينضح البول من الصبي والصبية. والقول الثالث يغسل بول كل منهما. أما الذين قالوا بالتفصيل فاحتجوا بما ثبت في هذا الحديث الصحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رش البول ونضحه ولم يغسله. قالوا فدل على أن بول الصبي ينضح ولا يغسل. واحتجوا بحديث علي رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وكذلك الترمذي وابن ماجه وأبو داود والبيهقي والدارقطني، وصححه الحاكم وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي على ذلك، وتعقبه الشيخ الألباني لأن تصحيحه إنما هو على شرط البخاري لا على شرط مسلم لا على شرطيهما. وهذا الحديث صححه الحافظ ابن حجر، فالمقصود أنه حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه أن بول الجارية يخالف بول الغلام. وقد علل العلماء رحمهم الله ذلك بعلة، وهي أنه لما كان الغلام تتعلق به النفوس أكثر ويحمل في المجالس أكثر خصص في بوله ترخيصا على الأمة. وقوله وأما من قال بأنه يغسل بول الجارية والغلام فاستمسك بالأصل الموجب لغسل البول كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي. وأما الذي قال بالنضح فاحتجوا بهذا الحديث قالوا إن الحديث فيه صبي وهو الذكر ونقيس الأنثى على الذكر لأن كل منهما في حكم واحد من كونه لم يأكل الطعام. والذي يظهر والعلم عند الله أن أصح الأقوال في هذه المسألة القول بالتفصيل لما ثبت في الحديث الصحيح الذي سبقت الإشارة إليه أعني حديث علي رضي الله عنه وفي معناه حديث أبي السمح عند أبي داود في سننه من أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين بول الغلام وبول الجارية. وعلى هذا فإنه يجاب عن دليل القائلين بأنهما ينضحان معا بناء على القياس يجاب بأنه قياس مع النص فإن حديث علي نص في المسألة فلذلك يقدم على القياس والرأي ويبقى الحكم على التفصيل الذي أشارت إليه السنة. وأما ما احتج به من قال بوجوب غسل البولين فمردود لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بالنضح فوجب المصير إلى ما صرح به. وأما استدلالهم بالأصل فيجاب عنه بأنه مستثنى من الأصل ولا حرج أن تكون القاعدة عامة ويستثنى منها بعض أفرادها كالحال هنا. إذا ثبت هذا فإن هذا الحديث يدل على سماحة الشريعة لأن غسل الثوب من بول الصبي فيه حرج وفيه مشقة إذ أن الإنسان غالبا ما يتعلق بأبنائه ولا يخلو من مداعبتهم وحملهم فلذلك التخفيف على الأمة ضرب من التيسير والرحمة بالمكلفين. فالحمد لله رب العالمين والله تعالى أعلم.